الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر الشيخ رحمه الله القاعدة التاسعة بقوله: العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد. هذه القاعدة، وتعبير الشيخ رحمه الله عن هذه القاعدة، هي القاعدة المعروفة عند العلماء بقولهم: العادة محكمة. العادة محكمة، وهي إحدى القواعد الخمس الكبرى. فنذكر شيئا من الأمور المتعلقة بهذه القاعدة قبل أن نأتي إلى كلام الشيخ رحمه الله. قلنا هذه القاعدة إحدى القواعد الخمس الكبرى، وهناك أدلة كثيرة عليها. من الأدلة على هذه القاعدة قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قول الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقول الله تبارك وتعالى: وعاشروهن بالمعروف. ومن الأحاديث حديث هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال، وهنا محل الشاهد: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ومما يستدل به على القاعدة حديث ضعيف من جهة ثبوته لكن معناه صحيح، وهو ما روي قال: ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن. المراد بقاعدة العادة محكمة العادة من عود الأمر ورجوع صاحبه إليه مرة بعد أخرى. متى يسمى الفعل أو القول عادة؟ إذا عاد إليه صاحبه ورجع له مرة بعد أخرى. ومرادهم بالعادة هنا ما هو أعم من هذا المعنى ويدخل فيه العرف. فما تعريف العرف؟ قالوا فيه: ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم. ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم. هذا يتعلق بالشطر أو الكلمة الأولى من القاعدة. العادة محكمة مأخوذة من التحكيم، وهو القضاء بين الناس لفصل النزاعات بينهم. القضاء بين الناس لفصل النزاعات بينهم. يذكر بعض العلماء أن هناك فرقا بين العرف والعادة، ويقولون بينهما بين العرف والعادة عموم وخصوص مطلق، بمعنى أن العرف أعم مطلقا والعادة أخص مطلقا. فيقولون كل عرف عادة، كل عرف عادة، وليست كل عادة عرفا. فالدائرة الأضيق هي العادة، قد تكون عادة لأناس محددين أو أشخاص معينين فهذه خاصة بهم، أما العرف فهو أعم مطلقا فيكون لجماعة من الناس بحيث ينتشر ويتعارف عليه جماعة من الناس، فلا يمكن أن نقول عن عادة فرد أن هذا عرف. لماذا؟ لأن العرف يتعلق بالجماعة من الناس. والعلماء يستخدمون العبارتين العادة والعرف. العرف أو ما يتعارف عليه الناس من جهة اعتباره شرعا نوعان: عرف صحيح وعرف فاسد. عرف صحيح وعرف فاسد. العرف الصحيح هو ما لا يحل حراما أو يحرم حلالا، يعني ما لا يترتب عليه محذور شرعي، مثل تعارف الناس على أن المهر قسمان معجل ومؤجل، فهذا لا يعارض نصا شرعيا ولا يترتب عليه أو على العمل به أمر محرم. العرف الفاسد الذي يترتب عليه محذور شرعي، كأن يتعارف الناس على أمر ويعتادونه وهو أمر محرم، مثل أن يتعارف التجار مثلا على أن الإقراض لا بد فيه من الفائدة وهي الربا المحرم، فهذا يكون عرفا فاسدا. طيب لما نقول عرف فاسد معنى لا يرجع إليه عند التحاكم وعند النزاع وعند الخصومة بين شخصين، لا نرجع إلى العرف الفاسد لأنه مخالف للشرع ولا نحكم به. ومعنى القاعدة العام العادة محكمة أن العرف والعادة معتبرة في الشرع، فكل حكم ورد في الشرع ولم ينص على حده وتفسيره، يعني ورد أن أمر معين حلال أو حرام لكن لم يرد في الشرع حد هذا الأمر أو تعريف هذا الأمر، فيرجع في تفسيره إلى ماذا؟ إلى العرف والعادة. وكذلك إذا حصل النزاع في أمر بين الناس لأنهم لم ينصوا على مرادهم عند العقد مثلا، فيرجع إلى العادة الجارية عندهم والعرف المعتاد عندهم، مثل إذا وقع البيع مثلا ولم ينص على العملة، قال أبيعك هذا الشيء بألف درهم أو بدون أن يحدد العملة، أبيعك بألف، ثم اختلفوا هل ألف درهم أو دولار مثلا، فيرجع إلى ماذا؟ العرف في البلد. فإذا يستفاد من القاعدة ماذا؟ أمران: فصل النزاع بين الناس فيرجع فيه إلى العرف، وكذلك إذا ورد أمر أو حكم في الشرع لكن لم يفسر فيرجع في تفسيره إلى ماذا؟ إلى العرف. من كلام العلماء رحمهم الله عن قاعدة العادة محكمة قال السيوطي رحمه الله: اعلم أن اعتبار العادة والعرف رجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة، يعني كثيرة، المسائل كثيرة جدا. وقال القرافي رحمه الله: كل حكم مرتب على عرف أو عادة يبطل عند زوال تلك العادة، فإذا تغير تغير الحكم، يعني إذا كان الحكم مرتبط بالعرف أو بالعادة ثم تغيرت العادة أو تغير العرف فإن الحكم يتغير تبعا لذلك. من أنواع العرف نوعان: العرف القولي والعرف الفعلي، العرف القولي والعرف الفعلي. العرف القولي أن يتعارف مثلا الناس على صيغة معينة للبيع أو الشراء مثلا، فيقول له مثلا إذا أعطاه الثمن المعين أو قال له أشتريه بكذا فيقول له حلال عليك، فهذا تعارف مثلا على أن كلمة حلال عليك عبارة عن قبول لهذا البيع، فهذا عرف ماذا؟ قولي. فالعرف القولي تتطابق فيه النية مع القول، تتطابق فيه النية مع القول. والعرف الفعلي وهو أقل رتبة من العرف القولي، كأن الآن مثلا الأصل يقولون أن لا يدخل الإنسان مكان غيره إلا باستئذان أو بإذن، لكن قالوا جرى العرف العملي أن الناس لا يستأذنون عند دخولهم للمحلات التجارية. لماذا؟ لأن العرف جرى بماذا؟ بأن لا يستأذن فيها، مجرد يرى المحل مفتوح الباب مثلا أو غير مغلق فيدخل على صاحبه بدون استئذان، هذا من باب العرف الفعلي. والعرف الفعلي تتطابق فيه النية مع العمل، تتطابق فيه النية مع العمل، والقولي تتطابق فيه النية مع القول. نقطة أخيرة نختم بها موضوع هذه القاعدة، وهي قاعدة العادة محكمة. هناك شروط لاعتبار العرف، ذكر العلماء شروطا حتى يكون العرف معتبرا، فنذكر منها أربعة شروط. الشرط الأول قالوا أن يكون العرف عاما وليس خاصا، أن يكون العرف عاما وليس خاصا، يعني متى نرجع للعرف ونحكم العرف ونعتبر أن العادة هذه محكمة؟ إذا كان هذا العرف عاما وليس خاصا بجماعة محددة من الناس. الشرط الثاني ألا يخالف نصا شرعيا، ألا يخالف نصا شرعيا. الشرط الثالث ألا يكون طارئا، يعني ما يكون العرف جديد، يعني منذ شهر مثلا بدأ ينتشر عند بعض الناس أو عند التجار أو عند نحوهم فلا يرجع إليه. لماذا؟ حتى يصبح منتشرا مشتهرا معمولا به عند عامة الناس. الشرط الثالث ألا يكون طارئا. الشرط الرابع ألا يعارضه تصريح، ألا يعارضه تصريح، مثل أجرة السمسار أو الدلال مثلا، إذا جرى العرف في بلد من البلدان على أن الأجرة يدفعها المشتري مثلا، الذي يشتري البضاعة هو الذي يدفع أجرة الدلال، هذا العرف يعمل به إلا إذا وجد تصريح يخالفه بأن قال لا يدفع المشتري يدفع البائع مثلا، واشترط هذا عند بداية العقد، فهنا لا يعمل بالعرف. لماذا؟ لوجود التصريح الذي يخالف هذا العرف. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد أن قال القاعدة التاسعة العرف والعادة يرجع إليه في كل حكم حكم به الشارع ولم يحده بحد، قال رحمه الله وهذا أصل واسع موجود في المعاملات والحقوق وغيرها، وذلك أن جميع الأحكام يحتاج كل واحد منها إلى أمرين، أو يحتاج كل واحد منها إلى أمرين: معرفة حدها وتفسيرها، ثم بعد ذلك يحكم عليها بالحكم الشرعي. هنا يبين الشيخ رحمه الله أن الأحكام الشرعية تحتاج للعمل بها إلى أمرين لا بد منهما حتى يمكن تطبيق الحكم هذا الشرعي تطبيقا صحيحا، لا بد من أمرين: الحد والحكم، الحد والحكم. فالأمر الأول لا بد من معرفة حدها وتفسيرها وتعريفها، إذا جاء الأمر بفعل معين لا بد أن أعرف ما هو تفسير هذا الفعل وما هو مراد الله عز وجل من هذا الفعل الفعل. فهذه الأمر الأول. الأمر الثاني الحكم، الحكم الشرعي اللي هي الأحكام التكليفية الخمسة المتعلقة بهذا الأمر. ما هو الحكم الذي انطبق على هذا الشيء؟ هل هو الحل أو الحرمة أو الاستحباب أو الكراهة أو الإباحة؟ إذن لابد من أمرين: الحد اللي هو التعريف، والحكم اللي هي الأحكام التكليفية الخمسة. ثم قال الشيخ رحمه الله: فإذا كان الشارع فإذا وجدنا الشارع قد حكم عليها بإيجاب أو استحباب أو تحريم أو كراهة أو إباحة، وهذه هي الأحكام الخمسة، فإن كان قد حدها وفسرها وميزها رجعنا إلى تفسير الشارع كما أمر بالصلاة وذكر فضلها وثوابها، وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها عن غيرها، فنرجع في ذلك إلى ما حده الله ورسوله. وكذلك الزكاة والصيام والحج قد وضحها الشارع توضيحا لا يبقي إشكالا. هنا إذا جاءنا الحكم الشرعي على أمر معين فننظر فيه، ينظر أهل العلم فيه، إذا فسره الشارع وبين معناه وحدوده وشروطه وأركانه وواجباته فنرجع إلى تفسير من؟ الشارع، إلى ما جاء في الآيات والأحاديث من تفسير هذا الأمر. ومثل له الشيخ رحمه الله بالصلاة وباقي أركان الإسلام، فقال: فالصلاة ميزها الشارع وقد حدها الشارع وذكر تفاصيل أحكامها التي تميزها، يعني كل الأحكام التي تتعلق بالصلاة ذكرها الشارع وبين معناها ما المراد بها، لأن قبل مجيء الشرع كان تطلق الصلاة بمعنى الدعاء فقط، فبين أن مراده دعاء مخصوص وعبادة مخصوصة. فهنا لا نعدل عن تفسير الشارع، في هذه الحالة يكون ورد الأمران من الشرع، ورد الحد وورد الحكم، هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية ستأتي في كلام الشيخ رحمه الله أن يأتي الحكم الشرعي لكن لا يأتي الحد من الشارع ولا يأتي التفسير لها من الشارع.
قال رحمه الله: وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه، وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا مثل قوله تعالى: وأمر بالعرف.
قال الشيخ رحمه الله: وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه. هذه الحالة الأولى، قلنا إذا جاء الأمر ننظر فيه أو ينظر أهل العلم فيه، هل ورد تفسيره في الشرع؟ فإذا ورد تفسيره نأخذ بتفسير الشرع والحكم يكون ورد بلا شك. الحالة الثانية: يرد الحكم لكن لا يبين في الشرع ما هو المراد من هذا الأمر. قال الشيخ: وأما إذا حكم الشارع عليها ولم يحدها فإنه حكم على العباد بما يعرفونه ويعتادونه. لا يمكن أن يترك الله عز وجل الأمر الذي يريد من العباد بدون تفسير لهم وبيان لهم، فما دام لم يبينه ولم يفسره فيرجع فيه إلى ما يعرفونه وما يعتادونه في هذا الأمر، فهنا يرجع إلى العرف. إذن هذه هي الحالة الثانية، وفيها يرد الحكم بدون الحد أو التعريف من الشارع فيرجع فيه إلى ما يعرفه الناس ويعتادونه بينهم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد يصرح لهم بالرجوع إلى ذلك كما في قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فهنا ضرب الشيخ مثالا على أن في بعض الأحكام الشرعية لا يرد التفسير، فالأصل هو الرجوع إلى العرف، لكن الشارع ينبه أيضا على أنكم ترجعون إلى ماذا؟ إلى العرف في تفسير هذا الأمر المطلوب منكم شرعا. فهنا نبه الشيخ رحمه الله إلى أن الشارع قد يصرح في بعض الأحكام التي لم يرد تفسيرها وحدها إلى ماذا؟ إلى الرجوع فيها إلى العرف، كقوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وهذا متعلق بالزوجة. ومعنى الآية هذا يشمل عاشرهن بالمعروف يشمل المعاشرة القولية والفعلية، فعلى الزوج أن يعاشر زوجته بالمعروف من الصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الإحسان وحسن المعاملة، ويدخل في ذلك يعني يدخل في المعاشرة بالمعروف النفقة والكسوة ونحوهما، فيجب على الزوج لزوجته المعروف من ذلك من مثله، قالوا من مثله لمثلها يعني بحسب حالهما من ووضعهما بذلك الزمان والمكان، بحسب أيضا الزمان والمكان الذي يعيشان فيه، وهذا يتفاوت بتفاوت الأحوال. الشاهد هنا أن الشارع أمرنا أن نرجع في هذا الأمر وتفسيره إلى ماذا؟ إلى العرف، فلم يحدد الشارع المعاشرة بأمر معين بل جعلها راجعة إلى العرف، فكل ما اعتبره الناس وتعارفوا عليه أنه من حسن المعاشرة فإنه مطلوب شرعا فيرجع فيه كما ذكرنا إلى العرف. ثم قال الشيخ رحمه الله: وقد يدخل في ذلك المعروف شرعا والمعروف عقلا مثل قوله تعالى: وأمر بالعرف. هنا يبين الشيخ رحمه الله أن المراد بالعرف يشمل المعروف شرعا وعقلا، وذكر قوله تعالى: وأمر بالعرف، ومعنى هذه الآية أي أمر بكل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما بتعليم علم أو حث على خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. فلا يشترط في العرف أن يكون مما ورد النص عليه شرعا حتى نحكم أن هذا الأمر عرف معتبر، بل ما اجتمع عليه الناس وعامة الناس وعقلاء الناس أنه أمر طيب وأمر معمول به ومعتبر وتحبه الأنفس وتألفه فإنه معتبر في جانب العرف.
قال رحمه الله: ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق، فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك، والإحسان ضد الإساءة بل وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي.
قال الشيخ رحمه الله: ويدخل في هذا الأصل مسائل كثيرة جدا، يعني في القاعدة اللي هي قاعدة العرف. فهنا يبدأ الشيخ رحمه الله بذكر مجموعة من الأمثلة وهي كثيرة على القاعدة وعلى اعتبار العرف والرجوع إليه، فقال: منها أن الله أمر بالإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل، وكذلك الإحسان إلى جميع الخلق، يعني هناك أمر ورد في الشرع وهو الإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى والمساكين وابن السبيل وجميع الخلق. هنا ورد الحكم لكن لم يرد الحد، يعني ما فسر الإحسان، لم يفسر الله عز وجل الإحسان المطلوب هنا، فنرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. قال الشيخ رحمه الله: فكل ما شمله الإحسان مما يتعارفه الناس فهو داخل في هذه الأوامر الشرعية، لأن الله أطلق ذلك، والإحسان الآن عرف الإحسان ضد الإساءة بل وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي، كما ذكرنا الله تعالى أمر بالإحسان إلى هذه الأصناف التي ذكرها الشيخ رحمه الله ولم يحدها، لم يحد الإحسان وكيفية الإحسان إلى الوالدين والأقارب واليتامى وغيرهم، فكل ما تعارف الناس على أنه من الإحسان يدخل في هذا الأمر الشرعي. لماذا؟ كما قال الشيخ رحمه الله: لأن الأمر مطلق، أمر بالإحسان مطلق بدون قيد، ما قيده بحالة معينة أو طريقة معينة. ثم فسر الشيخ رحمه الله الإحسان بأنه ضد الإساءة، ومعنى قوله ضد الإساءة بمعنى أن الأمر بالإحسان يلزم منه عدم الإساءة، الأمر بالإحسان يلزم منه عدم الإساءة. وقال وضد لعدم إيصال الإحسان القولي والفعلي والمالي، يعني الإحسان أيضا يلزم من الأمر بالإحسان ألا يمتنع عن إيصال هذا الإحسان، سواء كان الإحسان بالقول مثل السلام والسؤال عن أحوال هذا الشخص أو تقديم النصيحة له، أو الفعل الإحسان بالفعل مثل المساعدة مثلا في حمل الحوائج أو توفير بعض ما يحتاجه من الأغراض مثلا أو شراء المستلزمات التي يحتاجها هذا القريب أو اليتيم أو المسكين، والإحسان المالي مثل الصدقة والهدية. فلا يكفي أن يقول الشخص مثلا أنا لم أسئ إلى أقاربي أو لم أتعرض لهم بالشتيمة مثلا فأنا محسن إليهم، ويكتفي بهذا بأنه منع الإساءة عنهم، فيقال له أن الأمر بالإحسان يلزم منه ألا تمنع عنهم هذا الإحسان الذي يمكن أن توصله إليهم، فلا بد أن يصلهم وألا يمنع عنهم إحسانه. فمن الإحسان منع القطيعة خاصة مع شدة الحاجة، إذا علم أن قريبا من أقاربه محتاج للإحسان إليه سواء بالقول أو بالمال أو بالعمل كما ذكر الشيخ الأنواع، ومنعه مع قدرته فهذا من عدم الإحسان، هذا من الإساءة. ومن الأمثلة كذلك التي تضاف أن الله عز وجل أمر بصلة الرحم كما ذكر الشيخ بالإحسان إلى الأقارب، أيضا أمر بصلة الرحم، وصلة الرحم يرجع في ضبطها إلى العادة، لأن الله عز وجل لم يحد الصلة بحد معين، فكل ما جرى في العرف أنه صلة فهو صلة للرحم، وما جرى في العرف أنه ليس من الصلة فليس صلة للرحم. فلا يلزم أن تكون الصلة مثلا كل يوم أو بطريقة معينة أو كل أسبوع أو كل شهر، الضابط أن يكون متواصلا مع أرحامه، أن يشمله اسم الصلة حسب ما تعارف عليه الناس، ولا يدخل في القطيعة، لأن الناس يطلقون على الشخص يقولون فلان واصل لرحمه وفلان قاطع لرحمه، بناء على ماذا؟ بناء على أفعال وأقوال وتصرفات معينة ليس لها حد بعينه، يعني لابد مثلا أن نقول من يتصل بأرحامه كل يوم هو مطبق لصلة الرحم، ومن لا يتصل كل يوم معناه قاطع للرحم، ليس هذا المراد. المراد أن يحقق الصلة العامة بحسب المتيسر في العرف، وأيضا الأقارب يتفاوتون، فبعضهم صلته تكون بالتواصل مثلا اليومي نقول، وبعضهم يكفي في الصلة مثلا أن يصله برسالة مثلا بين فترة وأخرى أو كل شهر ونحو ذلك، المهم أن لا توجد بينهم القطيعة والتقاطع وعدم الصلة.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل معروف صدقة. وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة. وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين، ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء: وتنعقد العقود بكل ما دل عليه من قول أو فعل، ولكنهم استثنوا منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول لخطرها، مثل النكاح قالوا لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول، وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة.
ثم قال الشيخ رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل معروف صدقة. وهذا نص صريح أن كل ما فعله العبد مع الخلق من أنواع الإحسان والمعروف فهو صدقة. هذا يستدل به على القاعدة أن العرف معتبر، فالإحسان والصدقة جاء الأمر بهما، جاء الأمر في الشرع بماذا؟ بالصدقة. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم هنا إلى أن الصدقة ليس لها حد معين، فكل معروف، كل ما اعتبره الناس أمرا معروفا ويرون أنه من فعل الخير فهو من الصدقة، مع تفاوت الصدقات بحسب آثارها، فالصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد. فالصدقة هي كل ما فعله العبد مع الخلق مما تعارف الناس على أنه فعل خير وإحسان، ولا يشترط أن تكون الصدقة بالمال فقط. فالنص هنا اعتبر العرف بالمعنى العام بدون أن يقيد الصدقة بشيء محدد، المهم أن تكون مما تعارف الناس على أنه من فعل الخير. ثم قال الشيخ رحمه الله: وكذلك اشترط الله ورسوله في عقود المعاوضات وعقود التبرعات الرضا بين الطرفين. هذا مثال آخر على تطبيق القاعدة وجد فيها الحكم. ما هو الحكم الذي جاء به الشارع هنا؟ لزوم الرضا بين الطرفين في العقد، لكنه لم يحد ضابطا للرضا، ما جعل صيغة معينة تدل على الرضا. وجد فيها الحكم بلزوم التراضي في العقود المعاوضات اللي هي البيع والشراء مثلا، والتبرعات مثل الهدية والصدقة، لا بد فيها شرعا من وجود الرضا بين البائع والمشتري، ولكن الشارع لم يحدد أو يشترط لفظا معينا يدل على الرضا، فنرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. فكل ما دل على العقد المراد والتراضي بين الطرفين حصل به المقصود. ثم قال رحمه الله: ولم يشترط لذلك العقد لفظا معينا، فأي لفظ وأي فعل دل على العقد والتراضي حصل به المقصود. ولهذا قال العلماء: وتنعقد العقود بكل ما دل عليها من قول أو فعل. يتابع الشيخ رحمه الله تقرير المثال، وذكر تقريرات العلماء لهذه القاعدة في العقود بأنها تنعقد بكل ما دل عليها من قول، كأن يقول مثلا: بعتك هذه البضاعة، فيقول: اشتريت، هذا ظاهر وواضح. أو فعل مثل بيع ماذا؟ قالوا: بيع المعاطاة، يدخل مثلا إلى المتجر أو المخبز ويكون السعر محدد على كيس الخبز أو على البضاعة، فلا يتكلم مع البائع، يأخذ البضاعة ويضع الثمن وينصرف، فيعتبر العقد صحيحا. لماذا؟ لأنه وجد ما يدل على التراضي في هذا العقد فعلا وليس قولا، فهو أعطى والبائع أخذ الثمن وتم البيع. فليس هناك إيجاب وقبول لفظي، بل انعقد بكل ما دل عليه. ثم قال الشيخ رحمه الله: ولكنه مستثنى منها بعض مسائل اشترطوا لعقدها القول. يعني قال الأصل أن العقود تنعقد بكل ما يدل عليها من قول أو فعل، لكن هناك بعض العقود العلماء اشترطوا فيها القول فقط، لا بد من التصريح القولي ليدل على الرضا. لماذا؟ لخطر هذه العقود. قالوا مثل النكاح يعني الزواج، قالوا لا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول، وكذلك الطلاق لا يقع إلا باللفظ أو الكتابة. وهذا يصح أن يسمى من مستثنيات القاعدة، يستثنى من هذه أو هذا الضابط. الآن هو ذكر ضابط للعقود أنها تصح وتنعقد بكل ما يدل عليه على التراضي فيها من قول أو فعل، هذا الضابط. في استثناء الآن من الضابط لبعض العقود، مثل العقود التي لها خطر كبير مثل عقد الزواج أو الطلاق، فلا بد فيه من إيجاب وقبول بالقول احتياطا فيه، لأن أثر الخطأ في عقد البيع مش مثل أثر الخطأ في عقد النكاح مثلا أو في الطلاق، فلا بد فيه من التصريح بالقول بأن يقول: زوجتك ابنتي، ويرد ويقول: قبلت زواجها مثلا، ويصرح. والطلاق كذلك قالوا لا بد فيه من اللفظ أو الكتابة الصريحة، فلا يكفي مثلا أن يأخذ المرأة وينزلها إلى أهلها ويرجع ولا يسأل مثلا، لا يعتبر أن الطلاق وقع بمجرد الفعل، لا بد فيه من التصريح باللفظ أو الكتابة.
قال رحمه الله: ومن فروع هذا الأصل أن العقود التي اشترط لها القبض فالقبض ما عده الناس قبضا، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال. وكذلك الحرز حيث أوجب حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها، وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز، والحرز يتبع العرف، فالأموال النفيسة لها أحراز وغيرها لها أحراز، كل شيء بحسبه. ومن ذلك أن الأمين إذا فرط أو تعدى فهو ضامن، فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم. ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف، ثم إذا لم يجد صاحبها ملكها.
ومن فروع هذا الأصل، الشيخ يذكر الأمثلة الكثيرة على القاعدة، منها أن العقود التي اشترط لها القبض فالقبض ما عده الناس قبضا، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال. الشارع أمر في بعض العقود بالقبض، فقال في عقد الصرف مثلا يدا بيد، فاشترط القبض لكنه لم يحد القبض، لم يبين ضابط أو تفسير محدد للقبض، فيرجع فيه إلى العرف بحسب البضاعة أو بحسب أحوال الناس في هذا العقد. فالشارع أمر بالقبض لكن لم يحدد طريقة معينة للقبض بحيث لا يجوز غيرها، فيرجع فيه للعرف واختلاف الأحوال. فمثلا اليوم عندنا من المسائل النازلة مسألة الشيك مثلا، هل يعتبر قبضا أو ليس بقبض؟ اختلف فيه العلماء على ثلاثة أقوال. منهم من قال أن الشيك يعتبر قبضا لأن تحيط به ضمانات وهناك عقوبات على مصدره إذا لم يكن هناك مثلا رصيد، ومنهم من قال لا يعتبر قبضا، ومنهم من توسط وقال إن الشيك إذا كان مصدقا فإنه يعتبر قبضا صحيحا من الناحية الشرعية. والشيك المصدق يكون فيه حبس للمبلغ المساوي لقيمة الشيك في حساب الشخص من قبل إدارة المصرف أو البنك، فكأنه مضمون له. وأيضا العلماء يقولون هناك ما يسمى بالقبض الحكمي وهو معتبر أيضا، مثل يضربون له مثال على بعض أنواع الحوالات الآن، مثلا يقول تحول المال مثلا أو تصرف المبلغ وأنت موجود في محل الصرافة، فيقبضه الشخص في البلدة الأخرى قبل أن تخرج من المحل. قال بعض العلماء هذا يعتبر قبضا صحيحا ويكون قبضا حكميا. الشاهد أن مسألة القبض وتحققها يرجع فيها إلى ماذا؟ إلى العرف بحسب المال. ثم قال: وكذلك الحرز حيث أوجب حفظ الأموال المؤتمن عليها الإنسان في حرز مثلها، وحيث اشترطوا في السرقة أن يكون ذلك من حرز، والحرز يتبع العرف، فالأموال النفيسة لها أحراز وغيرها لها أحراز، كل شيء بحسبه. هذا أيضا من أمثلة اعتبار العرف. فالشارع اشترط في تحقق حد السرقة أن تكون السرقة من حرز، وأصل هذا الاشتراط ما جاء في الحديث عن التمر: ومن سرق منه التمر أو الرطب، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. يعني بعد أن يضعه المزارع في الكيس أو في الشوال أو نحوه ويقوم بتخزينه، فإذا بلغ المسروق ثمن المجن هنا يثبت القطع. قال ابن عبد البر رحمه الله: هذا الحديث أصل عند جمهور أهل العلم في مراعاة الحرز واعتباره في القطع. فهنا ثبت الحكم الشرعي وهو اشتراط الحرز في السرقة. طيب، هل فسر الشارع الحرز؟ لم يفسر، فنرجع فيه إلى العرف. والمجن الذي ورد في الحديث قالوا هو الترس أو الدرع الذي يستخدمه المحارب. والحرز هذا نرجع فيه إلى العرف، وهو يختلف باختلاف الأموال. مثلا حرز الخضار والفواكه ممكن يضع عليها ثوب يغطيها أو يعني سور من الخشب أو نحوه، فيعتبر عند أهل هذه الصنعة حرزا، بحيث أن من اعتدى عليه بعد ذلك أخذها بغير حق. وحرز الماشية الحظائر، وحرز النقود والذهب والفضة الخزائن المغلقة، فكل شيء له حرزه، فالشارع لم يحدد الحرز في صورة معينة، وإنما جاء أنه شرطه، فيرجع في تفسيره للعرف. وقلنا الحرز يختلف باختلاف المال. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن ذلك، أي من الأمثلة، أن الأمين يعني المؤتمن على أمر بحيث وضعت عنده وديعة معينة، إذا فرط أو تعدى فهو ضامن، فكل ما عده الناس تفريطا أو تعديا علق به الحكم. يعني الشارع أوجب الضمان في حال التعدي أو التفريط، لكن ما وضع تفسير محدد بحيث لا يدخل فيه غيره للتعدي أو التفريط، فكل ما اعتبره الناس تعديا أو تفريطا يعلق به الحكم. والتعدي ذكرنا سابقا أنه فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فمثلا عند عامة الناس أن من وضع الذهب مثلا في فناء المنزل وهو مؤتمن عليه ثم سرق أنه يضمن، لأن هذا ليس هذا تفريط وتقصير في حفظ هذا النوع من المال. ومن وكل مثلا في حفظ مال أو اؤتمن عليه فقام وتاجر به، هذا يعتبر تعديا أيضا، فإنه يضمن في هذه الحالة. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن ذلك أن من وجد لقطة لزمه أن يعرفها حولا كاملا بحسب العرف. جاء الأمر بتعريف اللقطة، لكن لم يوضع حد معين لهذا التعريف، بحيث أن من فعل غير هذا التعريف يعتبر لم يقم بالأمر الشرعي، فيرجع في تحديد التعريف ونوعه وطريقته إلى نوع المال وإلى الأحوال التي تتعلق بذلك المال. فمثلا قالوا: لا يلزم أن يعرفها كل يوم مثلا مدة السنة كاملة، بل يرجع فيه إلى اليوم مثلا طرق انتشار وسائل الإبلاغ أسرع من ذي قبل، وأيضا هناك وسائل أخرى. فقالوا في البداية يكرر التعريف بين فترة أخرى، ثم إذا طالت المدة يكتفي بالتعريف مثلا شهرا ونحوه، يعني كل شهر مرة. ونبه بعض أهل العلم أن التعريف يكون للقطة التي لها قيمة بحيث يسأل الناس عنها، أما مثلا إذا كان الشيء مثلا يساوي درهم أو 5 أو 10 دراهم، عادة الإنسان إذا فقده لا يرجع له، مثل قلم بدرهم مثلا أو يعني حبل أو نحو من الأشياء التي الناس لا يلتفتون لها، لا تحتاج إلى التعريف بها.
قال رحمه الله: ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع، فإن جهل شرط الموقف رجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص، ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها. ومن ذلك الحكم باليد والمجارات لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة، يحكم أنها له إلا ببينة تدل على خلاف ذلك. ومن فروعها الرجوع إلى العرف في نفقة الزوجات والأقارب والمماليك والأجراء ونحوهم، كما صرح الله ورسوله بالرجوع إلى العرف في معاشرة الزوجات، والمعاشرة أعم من النفقة، فتشمل جميع ما يكون بين الزوجين من المعاشرة القولية والفعلية بين الطرفين، وأنه يتعين في جميعها الرجوع إلى العرف.
ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن فروعها أن الأوقاف يرجع في مصارفها إلى شروط الواقفين التي لا تخالف الشرع. هنا يمثل الشيخ رحمه الله بمصارف الوقف، يعني أين تصرف غلة هذا الوقف وثمرته. قال: يرجع فيه إلى شرط الواقف غير المخالف للشرع، بمعنى قال الواقف تصرف على الأيتام مثلا، فهنا يعمل بهذا الشرط، بخلاف ما لو شرط شرطا محرما قال تصرف في شراء مثلا الأموال المحرمة أو شراء الخمر أو نحوه، فلا يعمل بشرطه، لابد أن يكون غير مخالف للشرع. طيب، إذا جهل شرط هذا الواقف نرجع إلى ماذا؟ إلى العرف، فيرجع في ذلك إلى العادة والعرف الخاص، الخاص به مثلا إذا لم يعين قال هذه المزرعة وقف لله عز وجل ولم يضع شرطا، فنرجع إلى عرفه الخاص، بمعنى لو كان عنده أوقاف أخرى مشابهة لها ننظر في شرطه في تلك الأوقاف فنعمل به، نأخذ بعرفه الخاص، ثم إلى العرف العام في صرفها في طرقها. إذا لم نجد عرفا خاص بمعنى أن هذا الوقف الوحيد عنده، فنرجع إلى ما يعتاده الناس في هذا البلد من تصرفهم في الأوقاف ومن شروطهم فيها، مثلا على الفقراء والمساكين ونحوهم. فالشارع اعتبر شرط الواقف ولم يحد المصارف بأمر، فإذا جهلت يرجع فيها ماذا؟ إلى العرف. يعني تطبيق لنفس ما سبق، أن الشارع أمر بالحكم، الواقف أمر بالوقف هنا لكن لم يبينه، فيرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف، حتى يعمل بهذا الأمر أو يطبق الوقف بطريقة صحيحة. ثم قال: ومن ذلك الحكم باليد والمجاراة لمن كان بيده عين يتصرف فيها مدة طويلة. من أمثلة العمل بالعرف والعادة الحكم بملكية العقار أو الأرض أو الشيء المنقول، مثلا السيارة، لمن كان يتصرف فيه تصرف الملاك، يستخدم البيت أو السيارة ويأجرها ويقوم بالصيانة، والناس يشاهدون هذا منه دون أن يستنكره أحد أو يعترض عليه شخص، فهو يتصرف تصرف المالك في ملكه، فهنا يحكم له بدلالة العرف والعادة أن هذا الشيء ملك له. فلو جاء شخص وادعى أنه يملكه بعد ذلك، وكان يرى أنه يتصرف، يعني ليس شخصا غائبا مثلا عن البلد ما كان يشاهد هذه التصرفات، لكن شخص يعلم بها ويرى دون أن ينكر ودون أن يعترض، وليس هناك مانع من الاعتراض أو الإنكار، فهنا لا يسمع قوله. لماذا قالوا لا تسمع هذه الدعوة؟ لأنها تخالف العرف والعادة. من غير المعروف وغير المعتاد عند الإنسان الذي له حق ويرى شخص يتصرف فيه تصرف المالك لملكه ثم لا يعترض، ثم يأتي بعد فترة يعترض، لا يقبل قوله عملا بالعرف. ثم قال: ومن فروعها الرجوع إلى المعروف في نفقة الزوجات والأقارب. هذا مثال آخر، فالشارع أمر أن يكون الإنفاق على الزوجات والأصناف الأخرى بالمعروف، وأمر في معاشرة الزوجات أن تكون بالمعروف، وهذا مثل ما سبق تصريح من الشارع بالرجوع إلى العرف في ضبط هذه المعاشرة وهذا التعامل.
قال رحمه الله: ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تميز لها إلى عادتها الخاصة، فإن تعذر ذلك بنسيان أو غيره رجعت إلى عادة نسائها ثم إلى عادة نساء بلدها. ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس عيبا أو غبنا أو تدليسا علق به الحكم. وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها، وكذلك الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسم أو سمي تسمية فاسدة، ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة. وقس على هذه الأمثلة ما أشبهها وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام.
قال الشيخ رحمه الله: ومن فروعها رجوع المستحاضة التي لا تمييز لها إلى عادتها الخاصة. هذا من أمثلة القاعدة أن المستحاضة وهي التي يستمر عليها نزول الدم إذا لم تميز الدم أنه هل هو دم حيض أم دم عرق، فإنها ترجع للعادة الخاصة بها قبل حصول الاستحاضة. فإذا تعذر بأنها نسيت العادة الخاصة بها أو غير ذلك، ترجع إلى عادة نسائها من أخواتها وأقاربها. فإذا تعذر ترجع إلى عادة غالب نساء البلد أو غالب النساء، وهو أن الحيض إما 6 أو 7 أيام. فهنا عمل بالعرف في هذه الحالة، في حالة المستحاضة. هذا كمثال على العمل بالعرف. ثم قال: ومن ذلك العيوب والغبن والتدليس يرجع أو يرجع في ذلك إلى العرف، فما عده الناس عيبا أو غبنا أو تدليسا علق به الحكم. الشارع حكم بأن العقد إذا كان فيه عيب مثل البيع أو الزواج أو نحوه ولم يبينه الشخص وهو يعلم، مثل باع لم يبين عيب السلعة وهو يعلم، فإنه يثبت الخيار للمشتري، أو الولي لم يبين العيب الموجود في هذه المرأة فإنه يثبت الخيار للزوج والمشتري، إما بالإمضاء وإما برد العقد. لكن لم يحد العيوب بحد معين، فكل ما اعتبره الناس عيبا في السلعة فإنه يعتبر من العيوب، فيرجع فيه إلى العرف. فكل ما عده الناس عيبا أو غبنا، الغبن المراد به الخديعة، أو تدليسا يعني تزييف أو غش، تعلق به الحكم، وأصبح للمشتري أو للزوج الخيار في الرد أو الإمضاء. فهنا الشارع أوجد الحكم، وهو أن العقد إذا كان فيه عيب فأن للمشتري أن يرد، لكن لم يحدد العيب بحد معين، فنرجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. ثم قال: وكذلك الرجوع إلى قيمة المثل في المتقومات والمتلفات والضمانات وغيرها. الظاهر أن مراد الشيخ رحمه الله هنا أن تحديد القيمة يرجع فيه إلى العرف، إلى عرف مثلا أهل التجارة في هذه البضاعة مثلا، والمثلي يرجع فيه إلى مثله لا إلى قيمته. الشاهد أن هنا العرف اعتبر في بيان قيمة هذا الشيء وما تعارف عليه أهل الاختصاص. وكذلك قال: الرجوع إلى مهور المثل لمن وجب لها مهر ولم يسمى، يعني وقع العقد على الزواج لكن لم يسمي المهر، فهنا يصح عقد الزواج إذا توفرت شروطه الأخرى، ويضرب لها مهر مثلها، أو سمي تسمية فاسدة، يعني سمى المهر على أمر محرم، مثلا قال على كذا وكذا من الخمر مثلا، فهذه تسمية فاسدة. وهذا المثال يشمل أيضا الأجرة في الإجارات، لو اتفق مع شخص على بناء معين مثلا، أو استأجر عاملا، لكن لم يذكر قيمة الأجرة، فإنه يرجع فيها إلى مهر المثل في الزواج وإلى أجرة المثل. كيف تحدد أجرة المثل ومهر المثل؟ بحسب العرف أو المتعارف عليه، فيرجع فيها. وقال الشيخ بعد ذلك: ويختلف ذلك باختلاف النساء والأوقات والأمكنة، يعني تحديد أجرة المثل أو مهر المثل يختلف بحسب هذه الأمور. وقس على هذه الأمثلة وما أشبهها، وهي كثيرة مذكورة في كتب الأحكام. فروع هذه القاعدة وقاعدة العرف أو العادة كثيرة جدا، كما قال الشيخ رحمه الله في يعني نسخة أخرى، قال: لا تحصى فروع هذه القاعدة، كثيرة لا تحصى. فالشاهد أن قاعدة العرف مؤثرة في كثير من الأحكام الشرعية التي لم يرد حدها أو تفسيرها، وكذلك يستفاد من هذه القاعدة في الفصل بين النزاعات التي تحصل بين الناس في الأمور التي لم ينصوا عليها، فيرجع فيها إلى العرف. ولعلنا نقف هنا عند هذه القاعدة، والله تعالى
سجل. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.